أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى الشيخ الكليني في الكافي الشريف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. يعد فقد الفقهاء والمراجع والعلماء الكبار خسارة للأمة الإسلامية كافة وللحوزات العلمية والحواضر والمراكز العلمية وللعلم والعلماء. وقد عبر الحديث الشريف عن أن فقدهم هو ثلم في الإسلام، لأنهم حصون الدين وحماة الإسلام ومنابع العلم والمعرفة ومصدر الخير والبركة. وموت أي مرجع من المراجع هو خسارة فادحة للحوزات العلمية، للأمة الإسلامية، لأن المرجع هو خلاصة العلم، هو يمثل عصارة العلوم. الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد مسيرة طويلة وشاقة حتى يصل إلى منصب المرجعية. عندنا في العالم الشيعي الآن آلاف المجتهدين، ولكن ليس كل مجتهد يكون مرجعاً، لأن المرجعية لها مؤهلات، لها يجب أن تتوفر فيه صفات، وإلا لو وجدنا الكثير في الأمة الإسلامية مراجع، لكن عندنا لا يوجد إلا عدد محدود من المراجع. لماذا؟ لصعوبة الوصول إلى هذه إلى هذا المنصب. هذا منصب إلهي، لأنه امتداد لمنصب الإمامة. منذ الغيبة الكبرى بدأ الناس يرجعون إلى الفقهاء، يأخذون معالم الدين وأحكام الإسلام من فقهاء الإسلام. وكما روي عن الإمام العسكري عليه السلام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. الناس المكلفون، عوام الناس، من أين يأخذون أحكام الإسلام؟ من المراجع، من الفقهاء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يرشد أبناءه إلى أهمية التقليد. أحيانا ممكن يصل الولد إلى سن التكليف أو البنت تصل إلى سن التكليف ولا تعلم تقلد من. أحيانا يأتي من يسأل في بعض المسائل الشرعية الفقهية في خلاف بين الفقهاء، تقول له: أنت تقلد من؟ يقول: لا أقلد أحدا، أو يقول: ما أدري. هذا يدل على أن هذه غفلة. ينبغي للآباء والأمهات أن ينبهوا أبناءهم إلى ضرورة الرجوع إلى مرجع جامع لشرائط الفتوى. والآن أيضا للأسف طلعوا بعض الشباب يقولوا: إحنا ما يحتاج نقلد. لماذا ما يحتاج تقلد؟ يقولوا: إحنا نفهم الأحكام الشرعية، نفهم الأحاديث، نفهم الآيات، الآيات القرآن باللغة العربية والأحاديث باللغة العربية، وإحنا نفهم. وهذه طبعا مغالطة واضحة، لأن القرآن الكريم فيه ناسخ ومنسوخ، فيه عام ومطلق، فيه مجمل ومفصل إلى آخره. وكذلك الأحاديث الشريفة، الأحاديث الشريفة فيها أحاديث متعارضة، في أحاديث صحيحة وأحاديث موضوعة، في أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة مرسلة. من الذي يستطيع أن يحل مشكلة التعارض بين النصوص الدينية؟ هو الفقيه، هم الفقهاء. من الذي يستطيع أن يبين ويستفهم، يستنبط من الأحاديث ومن الآيات الشريفة الأحكام الشرعية؟ هم الفقهاء وليس كل إنسان، لأن هذا يحتاج إلى تخصص طويل جدا في علوم الدين. وكما قلنا المرجع يأخذ فترة طويلة جدا من الزمن يدرس ويدرس ويعلم حتى يستطيع أن يكون مجتهدا. ثم بعد الاجتهاد لابد تتوفر فيه مجموعة صفات أخرى، ويشهد له أهل الخبرة بأحقيته وأهليته للمرجعية. في الأسبوع الماضي فقدنا مرجعا كبيرا من مراجعنا الكبار، وهو آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية. هذا المرجع الكبير عندما نقرأ في سيرته، في حياته، نشوف هذه المسيرة العلمية الكبيرة حتى استطاع أن يصل إلى هذا المنصب. كيف نستطيع أن نقرأ سيرة هذا المرجع؟ طبعا الوقت لا يكفي لكي نسلط جميع الأضواء على حياته، لكن نوجز ذلك في نقاط. النقطة الأولى الإنتاج العلمي. تميز السيد الحكيم ضمن ما تميز به بالإنتاج العلمي الرصين، له مجموعة من المؤلفات المهمة في علم الفقه والأصول والعقائد وغيرها، تبين وتنبئ عن مستواه العلمي. من هذه الكتب المهمة كتابه المحكم في أصول الفقه في 6 مجلدات. هذا الكتاب دورة في علم الأصول شاملة، يتناول فيها أصول الفقه بأسلوب علمي رزين وسلس وقوي. السيد الحكيم أيضا يمتاز في كتبه بالمنهجية العلمية، طريقة في الكتابة، أسلوبه في الكتابة أسلوب متميز، قلمه قلم رشيق، كتابة علمية موضوعية. في الفقه عنده كتاب منهاج المصباح المنهاج. كتاب المصباح طبع منه لحد الآن 15 مجلد. هذا عبارة عن كتاب استدلالي للرسالة العملية التي كتبها جده السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، الذي كان مرجع الطائفة في زمانه، المرجع الأعلى في زمانه قبل السيد الخوئي. منهاج الصالحين الذي كتبها في الأصل هو السيد محسن الحكيم، ثم جاء السيد الخوئي وحش على هذه الرسالة العملية، ثم أدمجت في الرسالة فأصبحت الرسالة العملية للسيد الخوئي. ثم من جاء بعدهم كثير من المراجع أخذوا يكتبون ويعلقون ويحشون على كتاب منهاج الصالحين، ممكن يزيدوا بعض المسائل الشرعية في بعض الزيادات، في بعض الإضافات، في بعض المسائل العلمية، لكن الأصل، أصل الرسالة منهاج الصالحين هي للسيد محسن الحكيم، يعني السيد محسن الحكيم هو الذي كتبها. ثم من جاء بعده الآن منهاج الصالحين، للسيد السيستاني، للشيخ الوحيد، للسيد الروحاني، للشيخ التبريزي، كثير من الفقهاء مدرسة النجف الأشرف، هم يحشون على أصل الرسالة الذي كتبها السيد محسن الحكيم رحمه الله. السيد محمد سعيد الحكيم كتب موسوعة استدلالية على هذه الرسالة العملية، شرح فيها الفتاوى، مصدر الفتاوى، الدليل على الفتاوى، يعني المنهاج الصالح يجيب لك الفتوى فقط، لكن ما هو الدليل على كل فتوى؟ المراجع عندهم أدلة، لما يجيب لك فتوى يجيب لك مسألة شرعية يأتي بالدليل عليها. فالسيد محمد سعيد عمل استدلال على رسالة جده منهاج الصالحين في اللي هو كتاب المصباح في عدة مجلدات، في مجلدات أخرى لم تطبع أيضا. وكان السيد الحكيم عنده نباهة علمية، عنده تفوق علمي، عندما وجد جده السيد محسن الحكيم هذه النباهة العلمية عند صبطه السيد محمد سعيد الحكيم، أعطاه كتاب مستمسك العروة الوثقى اللي كتب السيد محسن الحكيم، هذا أيضا كتاب استدلالي على العروة الوثقى. العروة الوثقى أيضا الآن من الكتب المهمة للسيد اليزدي، أي فقيه الآن يأتي تشوف يحشي يعلق على كتاب العروة الوثقى، لأن العروة الوثقى كتاب موسع، رسالة عملية للسيد اليزدي لكنه كتاب موسع، حتى تحدى أهل العلم في زمانه أي عالم يأتي بمسألة لم يذكرها في العروة الوثقى يعطيه 10 دينار، و10 دينار في وقتها كانت تسوى شيء، مبلغ كبير. فالفقهاء الآن يعلقون أيضا على هذه العروة الوثقى. السيد محسن الحكيم عمل استدلال على العروة الوثقى، جاب الأدلة عليها في كتابه مستمسك العروة الوثقى في عدة مجلدات. فالسيد محسن الحكيم عندما رأى النبوغ العلمي عند صبته السيد محمد سعيد أعطاه الكتاب حتى يراجعه، وأخذ السيد محمد سعيد بعض المسائل يرجع فيها للسيد محسن يتناقش معه حولها، فوجد فيه نبوغا علميا، تفوق علمي. أيضا من كتبه العلمية المهمة كتاب أصول العقيدة، وهذا كتاب مهم جدا في العقائد، وأنصح كل شاب وشابة أن يقرأوا هذا الكتاب. يمكن كثير من الشباب ما عنده اطلاع علمي على العقائد، السيد كتب كتاب ممتاز في هذا الجانب بأسلوب جميل جدا رشيق جدا، أصول العقيدة، يتناول فيها أصول الدين الخمسة: توحيد، النبوة، الإمامة، العدل، المعاد، ويبدأ فيه ببحث عن العقل، وفي هذا أيضا لفتة جميلة، لأن الأصول الاعتقادية إنما يستدل بها بالعقل، والنصوص الدينية مؤيدة لما يقره العقل. إحنا كيف نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ إنما يكون بالعقل، وهكذا. فهذا كتاب مهم جدا في مجال العقائد. وبإضافة إلى ذلك النقطة الثانية الدرس والتدريس. السيد الحكيم منذ عام 1388 للهجرة أخذ يدرس واستمر إلى آخر حياته، يعني أكثر من 55 سنة وهو يدرس، يدرس بحث الخارج في الفقه في الأصول، وقد تخرج على يديه مجموعة من الأفاضل العلماء وأكابر العلماء، وعنده جلسة يومية أيضا يستقبل فيها العلماء. أنا تشرفت عدة مرات بزيارته في مجلسه اليومي، شوف العلماء يحيطون به، يصير نقاشات علمية، يصير أخذ وعطاء في بعض المسائل العلمية، استدلال على بعض المسائل العلمية. تصور إنسان يدرس 55 سنة. وأيضا هذه فيه صفة عند علمائنا، لا يتوقفون عن الدرس والتدريس إلى آخر حياتهم. ما يقولك بيتقاعد، أنا درست 20 سنة 30 سنة تعبت. المراجع على كبر سنهم، ويمكن بعضهم عندهم أمراض كما السيد الحكيم، لأنه عانى ما عانى فترة السجن، أكثر من 8 سنوات سجن، وعانى معاناة كبيرة. وحتى في داخل السجن أيام النظام العراقي البائد كان السيد الحكيم يدرس في داخل السجن، يدرس بعض، كان عنده ناس من أقاربه أيضا علماء ومن غيرهم من غير عائلته، واستغل فرصة وجوده في السجن أيضا للدرس والتدريس. فإذا فترة طويلة وهو يدرس، هذا تجعل عند الفقيه ملكة قوية في الفقه وفي الأصول وفي العلوم الشرعية الأخرى. ثالثا الوعظ والإرشاد. السيد الحكيم عنده ميزة أنه في كل مناسبة يصدر بيان فيه مجموعة من الإرشادات والتوجيهات العلمية والأخلاقية والتربوية إلى الناس. وأنا تابعت ذلك على أكثر من مدار أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، شوف في كل مناسبة يطلع بيان، وأيضا مكتوب بطريقة جميلة على شكل نقاط ممنهج موجه. يعني مثلا في الغدير، ماذا ينبغي للمؤمن أن يفعل في الغدير؟ ماذا نستفيد من هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، وهكذا. في محرم، ماذا ينبغي على المؤمنين أن يفعلوا في محرم، النقطة الأولى، النقطة الثانية، وهكذا. في دائما عنده توجيه وإرشادات. وأيضا عنده كتب إرشادية في هذا الجانب، عنده كتاب إرشاد للمغتربين، عنده كتاب فيه إرشاد وتوجيهات لطلاب العلوم الدينية وللمبلغين، بالإضافة إلى محاضراته الإرشادية. في كل ليلة 4 عنده موعظة أخلاقية وتربوية يوجه فيها طلاب العلوم الدينية إلى الجوانب الأخلاقية والتربوية. إذن التوجيه والإرشاد الأخلاقي هذه من أيضا السمات البارزة في سيرة المرجع الراحل السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية. النقطة الرابعة الاهتمام بالأيتام. أسس مؤسسة اسمها مؤسسة اليتيم تهتم بالأيتام. هذه المؤسسة تنفق على آلاف الأيتام في العراق. تعرفوا في العراق في أيتام كثيرون. لماذا؟ لأن العراق صارت فيها كثير من الحروب، كثير من الآباء ماتوا، صارت أيتام بعدد كبير جدا. ما في مدينة ما في قرية في العراق إلا فيها أيتام، وبأعداد كبيرة. من الذي يشرف على هؤلاء؟ من الذي يهتم بهم؟ طبعا كل مرجع عنده مؤسسات تهتم بالفقراء والأيتام والمحتاجين، من ضمنهم السيد الحكيم أسس هذه المؤسسة، مؤسسة اليتيم للاهتمام بالأيتام. النقطة الخامسة الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام. السيد الحكيم كان ارتباطه بالإمام الحسين بالقضية الحسينية واضح جدا. طبعا هذا لا يعني الفقهاء الآخرين ما مهتمين بهالجانب، كل الفقهاء يهتمون بالإمام الحسين بقضية الإمام الحسين، لكن في كل مرجع يتميز بشيء ما. السيد الحكيم كان من عادته في يوم العاشر من المحرم يقرأ المقتل الحسيني بنفسه. بإمكانه يجيب خطيب أو يجيب قارئ ويقرأ المقتل الحسيني، ولكن حتى يشتد يريد أن يوجه الناس إلى أهمية الارتباط بالقضية الحسينية، فكان بنفسه يقرأ سنويا المقتل الحسيني. وأيضا كان يشارك في الشعائر الحسينية كزيارة الأربعين، بالرغم من أنه مريض وبصعوبة يمشي ويحتاج الناس يمسكوه حتى يستطيع أن يمشي، مع ذلك كان يمشي بعض الشيء مع زوار الإمام الحسين في يوم الأربعين ليؤكد للناس أهمية هذه الزيارة، وأن زيارة الأربعين زيارة مشروعة، مو كما يقوله البعض أن زيارة الأربعين ما لها أصل وما في أحاديث روايات عنها. نحن نرى المراجع بأنفسهم يمشون في مسيرة الأربعين ليدلوا الناس على أن الأربعين، زيارة الأربعين زيارة لها أصل في الدين. وأيضا كتب كتاب مهم جدا عن القضية الحسينية بعنوان فاجعة الطف، كتاب علمي بقلم علمي رزين بدراسة تحليلية عن قضية فاجعة الطف. وطبعا لما مرجع يكتب كتاب عن القضية الحسينية يختلف عن إنسان عادي يكتب كتاب عن الإمام الحسين، أو كاتب عادي أو عالم عادي، لأن المرجع يدقق في كل عبارة في كل كلمة، يكون لكلماته أثر، لكلماته دور مهم جدا. فإذن السيرة العلمية السيرة الدينية للمرجع الراحل السيد الحكيم سيرة حافلة بالعلم، حافلة بالاهتمام العلمي، حافلة بتوجيه الناس بإرشاد الناس. ومن هنا يكون لفقد الفقيه ثلمة في الإسلام كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. وروى البرقي في المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. ثلمة يعني شنو؟ يعني صار فيه خلل، صار فيه فرجة، كأن شيء انهدم. فموت الفقيه، موت المرجع يسبب خلل، يسبب ثغرة، لأنه حامي للدين، حامي للإسلام. ومن هنا نرى تفاعل الناس، كيف رأيتم تشيع هذا المرجع العظيم العالم، مئات الآلاف في كل مكان، فواتح له في كل مكان، تفاعل الناس مع المراجع، مع العلماء، مع الفقهاء. هذا يدل أيضا على حب الناس للمراجع والفقهاء وعلى دورهم المهم الرئيس في حفظ الدين وفي الامتداد والتجديد في الاجتهاد. لأن ميزة المرجع أنه يجيب على أسئلة عصره، يجيب على الشبهات والإشكاليات. والسيد الحكيم أيضا عنده كتب، عنده مقالات، عنده بحوث في الرد على الشبهات والإشكاليات. هو أيضا ذكر في مقدمة كتابه أصول العقيدة: أنا كتبت هذا الكتاب بالإضافة إلى طلب بعض المؤمنين له، لما لكثرة الشبهات والإشكاليات التي تثار في الساحة اليوم. إذن المرجع يجيب على إشكاليات والشبهات على ما يطرح في الساحة، وهذا يدل أيضا على أنه كان يتابع ما يطرح في الساحة الإسلامية من شبهات وإشكاليات. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرجع الراحل السيد الحكيم بواسع رحمته، وأن يحشره مع أجداده محمد وآل محمد، وأن يوفقنا وإياكم للسير على نهج العلم والعلماء، فالعلماء باقون ما بقي الليل والنهار كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعنه عليه السلام قال: العالم حي وإن كان ميتا، والجاهل ميت وإن كان حيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.